قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
ما في القلب واستقامته وإخلاصه لرب العزة والجلال يكون من أسباب رضا رب العزة والجلال. ولهذا نجد أن أهل الإيمان لا زالوا يقولون عن الصحابة كلما ذكروا أحد الصحابة رضي الله عنه. لما؟ لأن الله عز وجل قد رضي عن صحابة نبيه. هكذا أيضا في قوله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. الآية إلى أن ذكر جل وعلا في آخرها: رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وهكذا أيضا من أسباب الحصول على رضا رب العزة والجلال مسارعة الإنسان في الخيرات. فعندما يكون المرء يسارع إلى الطاعات كلما علم بطاعة سارع إليها وحرص على أن يكون من أوائل المبادرين إليها كان هذا من أسباب رضا رب العزة والجلال. ولذا قال الله جل وعلا عن موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى. وهكذا أيضا من أسباب تحصيل رضا رب العزة والجلال الابتعاد عن المعاصي والذنوب. فإن الفسق من الأسباب التي تجعل العبد لا ينال رضا رب العزة والجلال. ولذا قال جل وعلا: يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ولذلك إذا كان هناك شيء من مشاريع الخير أو الأعمال الصالحة فإن المؤمن يبادر إلى أن يكون مشاركا لإخوانه في هذا، ولا يحاول أن يتعذر للآخرين لما لم يشارك معهم، بل لابد أن يكون مشاركا معهم. هكذا أيضا عندما يختار الإنسان القول الطيب، عندما يختار القول أقوال الحسنة التي يكون فيها إظهار لدين الله، ويكون فيها إظهار للقول الطيب الذي يوحد الناس ويجمع كلمتهم، هذا من أسباب رضا رب العزة والجلال، بخلاف الكلام السيء الذي يقدح في الآخرين أو يفرق ما بينهم. ولذا قال الله جل وعلا: وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وهكذا أيضا من أسباب رضا رب العزة والجلال أن يشكر الإنسان ربه جل وعلا على نعمه التي أنعم بها عليه. عندما تأتيك نعم تشير إلى هاتف
إن أذنتم وقفة. وقفة يسيرة مع بعض اتصالات الإخوة والأخوات الكرام. هذا أخي فيصل من السعودية. أم فيصل معجلة، تفضل يا أختي الكريمة.
أيوة
تفضلي.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي أنا عندي سؤال.
تفضلي.
فيها تعمي أفطرت 3 أيام من رمضان في سبب مرض القلب.
أيوة أفطرت 3 أيام بسبب مرض
القلب. أيوة
القلب. طيب
أيوة توفت يوم عاشوراء من شهر 1.
طيب
وهي ما قضتنا، يعني هل نقضيها عنها أو ندفع عنها كفارة؟
هل شفيت وتمكنت من القضاء ولم تقضي مثلا سوفت أو ما زالت مريضة؟
لا ما تمكنت، رب عليها
رحمها الله رحمة واسعة. طيب سؤال ثاني أم فيصل.
رضاك الله يسلم مستمع.
شكرا لك أم فيصل. نعود إن أذنتم مشاهدي الكرام حتى نكمل حديث ضيفنا الكريم. أذنتم.
نعم. أيضا من أسباب الحصول على رضا رب العزة والجلال أن يشكر العبد ربه على نعمه التي أنعم بها عليه. فإن العبد قد أنعم عليه ربه بنعم كثيرة في بدنه، في جوارحه، في حواسه، في دنيا، فيما يتعلق بهدايته إلى الصراط المستقيم، في اختيار الصحبة، في الذرية، في القرابة، إلى غير ذلك من نعم الله الكثيرة. نعم الله علينا كثيرة. صحيح. هذه السماوات من نعم الله علينا، هذه الأرض من نعم الله علينا، هذا الشمس، هذا القمر، هذا سائر ما خلقه رب العزة والجلال، هذه نعم لرب العزة والجلال. فإذا شكرنا رب العزة والجلال على هذه النعم فإن الله عز وجل يرضى عنا. ولذا قال جل وعلا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فإذا من أسباب رضا رب العزة والجلال شكر نعم الله، والشكر يكون بالاعتراف بالقلب بأن هذه النعم من عند رب العزة والجلال، والتحدث بها باللسان مع نسبتها إلى الله، وكذلك صرف هذه النعم في مراضي رب العزة والجلال. هكذا أيضا من أسباب تحصيل رضا رب العزة والجلال أن نحمد الله على نعمه، فإن الله جل وعلا إذا أنعم علينا بنعمة الشراب ونعمة الطعام، ولذلك علينا أن نرضى أن نحمد الله على هذه النعم. فإذا شرب الإنسان حمد الله جل وعلا فيكون من أسباب رضا الله فيقول الحمد لله. فقد ورد في الحديث إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. هكذا أيضا من أسباب تحصيل رضا رب العزة والجلال أن العبد إذا منع من شيء من الطاعات في بلد من البلدان فهاجر إلى بلد آخر يتمكن فيه من فعل الطاعة، فحينئذ يكون هذا من أسباب رضا رب العزة والجلال. ولذا قال الله جل وعلا الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. كذلك حرص الإنسان على أداء الصلوات وفعلها مع الجماعة يكون من أسباب تحصيل رضا رب العزة والجلال. قال جل وعلا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يطلبون بهذا الركوع وهذا السجود رضا رب العزة والجلال. وهكذا أيضا من أسباب تحصيل رضا رب العزة والجلال أن ينفق الإنسان على الفقراء والمساكين في مشاريع الخير على القرابة، يبتغي بذلك ما عند الله جل وعلا. ولهذا قال جل وعلا ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. هكذا أيضا عندما يحرص الإنسان على فعل المعروف، عندما يحرص على الإصلاح بين المتخاصمين، يكون هذا من أسباب تحصيل رضا رب العزة والجلال. قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وتحصيل رضا الله يترتب عليه ثمرات عظيمة، منها أن الله جل وعلا إذا رضي عن العبد أرضى العبد. ولذلك نقول من أسباب تحصيل رضا الله أن ترضى يا أيها العبد عن ربك، وأن تعلم أن كل قضاء قضاه عليك فإنه لك وليس عليك، إلا ما يتعلق بالمعاصي التي تكون باختيارك وبسبب منك. ولذلك فعندما يرضى المؤمن بربه، يرضى المؤمن بالله ربا، يرضى المؤمن بالله معبودا، يرضى بأسماء الله وصفاته وآثارها على العباد، يكون هذا من أسباب تحصيل رضا رب العزة والجلال. قال الله جل وعلا في بيان النفوس والناس في يوم القيامة عندما يأتيهم الموت يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، يعني رضي الله عنها فأرضاها لأنها قد أرضت رب العزة والجلال. وجاء في الحديث في بيان شيء من فضائل تحصيل رضا الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتغى رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن ابتغى رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وجاء في النصوص أن من رضي بالدنيا مقاما وقدمها على رضا رب العزة والجلال فإن له العقوبة السيئة دنيا وآخرة، كما قال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك أصحاب النار. كأنك تشير
لدي إشكال أذنتم. الناس يسمعون قوله عليه الصلاة والسلام لصحابته الكرام لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بواسع رحمته. هل يفهم حديثكم كما أفهم أنا حديثكم أن رضا الله عز وجل والعمل الصالح هي التي تستجلب بها رحمة الله التي حقيقة بسببها يدخل المؤمنون الجنة وعلى رأسهم نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم.
عندنا شيئان، أمر منفي وأمر مثبت. أما الأمر المنفي فهو أن يدخل الإنسان الجنة جزاء مجردا في مقابلة العمل، فإن عمل الإنسان مهما كان لا يستحق به أن يكون من أهل الجنة لذات العمل،
يعني مكافأة
ليس على جهة المكافأة، لأن نعم الله على العبد في الدنيا أعظم من طاعاته، وبالتالي لو وازنا بين نعم الله على العبد في الدنيا وبين طاعاته لم تبلغ طاعاته شيئا. ولكن إذا علمنا أن الله يرحم العبد بسبب عمله، عندما يكون عند العبد عمل صالح يرحمه رب العزة والجلال، ولهذا قال جل وعلا تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، هذا إثبات، فالباء هنا باء السببية. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله، فالباء هنا باب المقابلة والجزاء، فالنفي في المقابلة والجزاء والإثبات في السبب. بقي عندنا شيء من بعض الأشياء، بعض النصوص الواردة في ما يتعلق بالرضا، منها في مثل قول الله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني أثبت أن العبد عندما يقوم بالسعي في رضا الله فكأنه اشترى نفسه لله جل وعلا، وبالتالي يكون من أصحاب الخير وأصحاب الجزاء. كذلك إذا حرص الإنسان على اتباع مرضات الله فإن الله يتفضل على العبد بأن يهديه الصراط المستقيم وأن يعرفه الحق وأن يبعده عن الباطل، كما قال تعالى عن القرآن يهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام، يعني أن من كان حريصا على اتباع مرضات الله فإن الله يعرفه معاني القرآن ويفقهه في المعاني والحجج التي اشتمل عليها هذا الكتاب العظيم. كذلك يهدي الله عندما يكون الإنسان يسعى إلى إرضاء الله فإن الله جل وعلا يوفقه لأن يجعله من أهل سبل السلام، من أهل جنة الخلد ودار الجنة.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح. يسترعيني في هذا المقام دوما صاحب الفضيلة مثالين ظاهران حاضران في أذهان الكثيرين والكثيرات من صحابة نبينا الكريم، أولاهما لمن اهتز له عرش الرحمن ولم يعش في الإسلام إلا 6 سنوات ونحوها، والآخر أسلم أول النهار ثم قاتل فقتل ولم يصلي ولم يركع لله ركعة، ومع ذلك بشره النبي صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة. الأعمال القلبية لدى الأمة الإسلامية والإخوة والأخوات، يعني لديهم ربما غفلة عنها وعن أثرها في طلب رضا الله وعن دخول جنته برحمته جل في علا.
أنا أعطيك أمثلة واقعية من حياة الناس، كثير من الناس يسعى إلى إرضاء من حوله، يكون عندي رئيس في العمل فأسعى إلى إرضائه
أو كذا،
يكون عندي والد فأسعى إلى إرضائه،
زوجة مثلا،
عندي زوجة فأسعى إلى إرضائها، عند الزوجة زوج فتسعى إلى رضاه. هذا الذي إذن السعي إلى رضا الآخرين هذا أمر واقع في حياة الناس. طيب، فإذا كان الأمر كذلك أفلا يجدر بنا أن نسعى إلى تحصيل رضا الله الذي يكون الذي رضا الله الذي يتصرف في الكون، رضا الله الذي سنرجع إليه عما قريب فيحاسبنا على أعمالنا، رضا الله الذي يتصرف فينا وفي أبداننا، رضا الله جل وعلا الذي كل ما في الدنيا هو بأمر منه جل وعلا، رضا رب العزة والجلال نحصل به على فوائد وثمرات كثيرة، وبالتالي أفلا يجدر بنا أن نسعى إلى تحصيل رضا الله؟ إذن فائدة تحصيل رضا الله يعود علينا بالنفع والثمرة الكبيرة.
وقفة اتصالات الأخوات كثرة لكن لعل فيها ما يشد أيضا الانتباه. أخي يحيى من الجزائر تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضل.
عندي سؤال أنت.
الأول
هل القول على الله بغير علم هل هو في مرتبة الشرك؟
طيب
ثاني
تفضل. ايه
ما حكم العمل للمرأة؟ ما حكم خروج المرأة للعمل؟
طيب شكرا لك أخي. شكرا لك أخي يحيى. قطعتك كثيرا. ما عندك اتصال ولا يتم الشيخ رجعني يعني الشيخ قطعته كثيرا.
ما عاد نقدر نكمل.
لا لا الشيخ أنا معليش كلامكم يعني في غاية الناس ضعفاء صح فضيلة. تجده مثلا ربما إذا رمقه مسؤوله في عمل أو زوجته ربما تضيق به الدنيا أو رفعت صوتها يعني أو والدته أو والده وإن كان في رضاها ما رضا الله عز وجل لكن هناك نوع غفلة كيف أوقظ قلبي كيف لي أن أوقظ الحس لدي إلى تقديم رضا الله على رضا غيري.
إذا علمت بأن رضا هؤلاء العباد يكون بأمر من الله جل وعلا فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فإن أصابع العباد فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إذا علمت ذلك فإنني حينئذ سأسعى إلى إرضاء الله جل وعلا الذي سيرضي عباده عني لأنني إذا ابتغيت رضا الله ولو بسخط الناس فإن الله يرضى عني ويرضي عني العباد كما ورد في الحديث. إذا أردت أن أرضي مسؤولي فحينئذ أو رئيسي في العمل فحينئذ أرضي الله عز وجل والله جل وعلا سيرضيه عني. عندما يكون عندي عمل أقوم به على أكمل الوجوه إرضاء لله فإذا أرضيت الله فإنني حينئذ سأستجلب رضا مسؤولي ولا أقصد مجرد الدنيا ورضا مسؤولي فقط وإنما أقصد الآخرة لكن يأتي رضا مسؤولي ورئيسي في العمل تبعا. عندما ننظر إلى رؤساء الدول أو الملوك والأمراء عندما تسعى إلى تحصيل رضاهم بكسب رضا الله حينئذ تكون على أكمل الوجوه وأتمها لأن قلوب هؤلاء بيد رب العزة والجلال يصرفها كيف يشاء. فإذا كان الأمر كذلك فإنك إذا سعيت إلى إرضاء الله فإن الله جل وعلا سيرضيهم عنك أو سيعوضك ما يكون أعظم نفعا لك وأكثر بركة لك في دنياك وفي آخرتك والله هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض كما قال تعالى وإن لنا للآخرة والأولى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. فإذا أردت ثواب الآخرة فإن الله جل وعلا ينيلك الدنيا. هكذا فيما يتعلق بالرضا ولذا قال جل وعلا أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. إذن من اتبع رضوان الله فإن الله جل وعلا سيجعله على أكمل الوجوه وأتمها وإذا أخذ منه شيئا فإن الله جل وعلا سيعوضه من غيره.
الحديث يترى في نفسي وفي نفوس كثيرين حديث أيضا لكن نرجئه ربما ليقضي بعض الصلاة والإجابة عن ما بين أيدينا. أم فيصل من السعودية سؤالها عن قريبتها التي مرضت مرض قلب وأفطرت 3 أيام من رمضان الماضي وتوفيت رحمها الله في عاشوراء في محرم الماضي لم تقضي لأنها لم تتمكن من القضاء لم تشفى استمر بها المرض. أنا أريد أن أذنتم التوجيه لهذه الأخت الكريمة أم فيصل ولمن لديه مريض توفي ولم يتمكن من القضاء.
إذن سنذكر هنا قواعد عامة فيما طيب. يتعلق بالمريض الذي عجز عن الصوم ما حاله. نقول المرضى الذين يفطرون في رمضان بسبب مرضهم على أنواع. النوع الأول من ذهب عقله لخرف أو لجنون أو غير ذلك فهذا لا يجب عليه صيام رمضان ولا يجب عليه القضاء ولا يجب في ماله فدية ولا إطعام مساكين ولا شيء.
الغيبوبة تدخل معهم
وهكذا أيضا من زال عقله بغيبوبة فهؤلاء ليس عليهم قضاء ولا صيام ولا فدية ولا جزاء ولا شيء. النوع الثاني من مرض في رمضان فأفطر وكان عقله معه واستمر معه المرض حتى مات ولم يتمكن من الصوم فهذا أيضا لا يجب عليه شيء.
ورثته لازم شيء.
إذا كان يظن أنه سيشفى لكنه لم يشفى فمات بعد ذلك فحينئذ ليس عليهم شيء، لا على الورثة ولا على الميت. النوع الثالث من كان فيه مرض لا يرجى شفاؤه، لا يرجى شفاؤه، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. مثال ذلك من كان يتناول دواء ليخفض المناعة في جسده كل 6 ساعات ويقول له الأطباء هذا الدواء سيستمر معك إلى وفاتك، فحينئذ يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. ومثل هذا أيضا كبير السن الذي إذا كان الطعام عند نقص الطعام عليه يمرض أو يتأذى،
أو مرض سكري الذي متقدم.
نعم، إذا احتاج مثل هذا إذا احتاج إلى تناول الطعام فإنه وقال له الأطباء مرضك هذا لا نرجو له شفاء، فحينئذ يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. النوع الرابع من مرض في رمضان فأفطر وكان يرجو أن يشفى من مرضه ثم بعد ذلك شفي ثم توف، فيجب عليه أن يقضي قبل رمضان الآتي، فإن قدر أنه مات قبل رمضان الآتي شرع لقرابته أن يصوم عنه، لما ورد في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. والنوع الخامس من أفطر في رمضان وتمكن من القضاء فقضى، فهذا قد وفى ما عليه. نعم، هذه أنواع المرضى الذين يفطرون في شهر رمضان. وبالتالي نعلم أن سؤال الأخت أم فيصل أنه ليس على هذه المتوفات شيء، لا فدية ولا إطعام ولا جزاء، ولا يشرع لهم أن يصوموا عنه لأنه لم يجب عليه الصيام بعد.
صحيح. هذه أختنا الكريمة أم عبد الله، استأذنكم في أخذ اتصالها من السعودية، تفضلي.
لو سمحت أنا عندي زوجي كبير.
أيوة.
عمره 90 سنة.
ما شاء الله.
وكنت أعطيها دواء سكر ودواء ضغط ودواء كوليسترول وفي حبوب صغار ما كنت أعطيها إياه مهمل مني يعني. فطاح وجبتها جلسة. فيعني تعالوا يقول ليش يوم ما أنت ما تعطيني حبوبة دي شو اسمه حبوبة السبرين.
إيه.
قلت أنا والله ما كنت أدري يا أبوي إن هذا يضره يعني، ولا أهمال مني يعني، أنا ما كنت قصدي بس أهمال. فطاح وجاء جلسة والدكتور وريالي زعلانين شوي علي يقول ليش يوم ما يعني أهملتي ذا الحبونة، وابوهم كبير بس سنه ضيع يعني كان مخرف مرة.
طيب والدكم توفي؟
لا لا ما توفي بل مستشفى في جلسة.
أنت سؤالك عن أنك تحملين
علي يا دكتور يعني صوى علي شيء يعني أنا يلحقني إذا أسوي شيء يعني.
طيب
يعني زعلانين علي يقول أنك أهملتي ذا الحبونة يعني.
طيب شو اسمه سؤال، هل لك سؤال ثاني ام عبد الله؟
لا شكرا يا عم.
نسال الله عز وجل ان يشفي زوجك وان يعيده سالما معافى، وليس ذلك على الله بعزيز، الامل بالله كبير جدا. اذا احسن اليكم مع الاتصال. طيب الاخت ام فيصل يقال في شان صديقتها او قريبتها ان لا عليها شيء،
ليس عليهم شيء لانها أفطرت لمرضها واستمر معها المرض إلى موتها ولم تتمكن من القضاء، وبالتالي لا يجب عليهم جزاء ولا إطعام ولا كفارة ولا يشرع لهم الصيام لأنه لم يجب الصيام أصلا على هذه المتوفاة.
في سؤال ذي صلة أنتم يتصل بسؤال أختي أم فيصل، الناس لما يتوفى لهم قريب مثلا وعليه صيام وكان قادر على الصيام لكن الوقت ربما سوف فيه أو قال سأقضي في وقت معين فوفاه الأجل صام عنه وليه، الأولياء أحيانا يريدون أن يبادروا بالصيام هذا قربة إلى الله وأيضا برا بأبيهم أو بالمتوفى إذا كان قريبا منهم، هل لهم أن يعني يقسموا هذه الأيام بينهم ويصوموها في يوم واحد؟ ما التوجيه الذي أنتم
في قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه؟ بعض أهل العلم قال عصبته، وبعض أهل العلم قالوا ورثته، وبعضهم قالوا قرابته، وكلاها أقوال متقاربة. وعلى كل في قوله من مات وعليه صوم، يعني كان عليه صوم واجب. أما لو كان الصوم مستحبا في حقه كما هو في مثال المرأة السابقة فهذا لا يشرع لهم الصوم، لأن الصوم لم يجب عليها، فلا يشرع إلا في الصوم الواجب. والصوم الواجب منه ما يكون بمثابة شيء واحد كصيام الكفارة، فحينئذ لا يصوم عنه إلا واحد على الصحيح. مثال ذلك لو كان عليه كفارة يمين تمكن ولم يكن له مال ولا تركه، وليس لقرابته وورثته مال يقومون بالإطعام بدلا عنه، فنقول صوم 3 أيام يصوم عنه أحد الورثة. وهكذا أيضا لو كان عليه كفارة قتل أو كفارة ظهار أو كفارة وقاع في نهار رمضان، نقول إذا تمكن من الصوم ففرض ثم بعد ذلك مات شرع لورثته أن يصوموا عنه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، ويصوم عنه واحد، لأن الصيام صيام شهرين متتابعين، ولا يتحقق أن يقال صيام شهرين متتابعين إلا إذا صامه واحد. وحينئذ نقول قضاء رمضان لا بأس أن يقضيه جماعة، أما بالنسبة للكفارات فلا يصومها إلا واحد.
يبدو لي أيضا حتى في شأن النذر إذا كان إنسان أنذر نذر على نفسه،
النذر على نوعين، إذا كان أياما غير مترابطة ليست كالكتلة الواحدة، كما لو نذر أن يصوم يوما من شهر كذا ويوما من شهر كذا فلا بأس أن يتفرق الناس، وأما إذا كانت شهرا معينا فيصومها عنه واحد.
معي اتصالان كريمان، أولهما من عمر أخي من السودان، تفضل أخي عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بزعل عن قراءة القرآن عن ظهر قلب، في شيء يمنع قراءة القرآن عن ظهر قلب؟
يعني بدون طهارة قصدك، بدون وضوء؟
بدون وضوء لا، أقصد يعني إذا كان الإنسان جنوب أو
جنوب
حائض أو نفساء أو.
طيب
الصورة الثانية صلاة النافلة الأفضل فيها القراءة سرا وجهرا وخاصة صلاة الليل.
واضح؟ لا، قراءة ايش؟
القراءة في صلاة النافلة.
أيوة،
في صلاة النافلة أفضل تكون سر أم جهر؟
سرا أم جهرا؟
نعم.
طيب شكرا لك يا أخي عمر. معي أيضا أختي الكريمة أم محمد، معك سؤال يا عمر.
شكرا جزيلا.
شكرا لك. طيب معي أختي الكريمة أم محمد من السعودية، تفضلي.
الله حيك شيخنا الكريم.
الله حيك.
في سؤال واحد فقط، ما هو الحكم العمل في بنك قطر الإسلامي؟
أرجو أن لا تسمى معذرة، لكن سيجيب الشيخ بشكل عام والتوجيه للأخوات أيضا وردت أسئلة. شكرا لك يا أختي أم محمد. طيب نجيب نذيرة الفضيلة. نعود إلى سؤالي أخي يحيى من الجزائر، يقول القول على الله بغير علم هل هو مرتبة من مراتب الشرك؟
القول على الله بلا علم شنيعة من الشنائع وعظيمة من العظائم، ولذلك جاءت النصوص بالتحذير منه وببيان أنه من إغواء الشياطين. قال تعالى ولا تتبع خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، وقال جل وعلا ولا تتبع خطوات الشيطان، وقال جل وعلا إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول الله جل وعلا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا يوجد أحد أظلم من ذلك الشخص الذي افترى على الله كذبا. وقال تعالى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. ولذلك فإن القول على الله بلا علم من عظائم الذنوب، لكنه ليس أعظم من الشرك، إنما هو ذنب عظيم ومعصية كبيرة، ولكنه ليس أعظم من الشرك. بعض أهل العلم قد ذكروا في تفسير قوله جل وعلا قل إنما حرم عليكم قل إنما الفواحش ما إنما حرم ربكم عليكم الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله بلا علم، فقالوا بأنه رتب المعاصي بحسب كبرها، لكن هذا القول لا يسنده دليل، وليس هذا مفهوما من لغة العرب، وبالتالي فلا نقول بمثل هذا القول لعدم ثبوته. وعلى كل فمن القول على الله بلا علم اتخاذ الأنداد والأوثان من دون الله، فهذا من القول على الله بلا علم. نعم.
أحسن الله إليكم. إن أذنتم يعني أن أزاوج بين سؤالين، السؤال الأول، السؤال الثاني لأخي يحيى من الجزائر، يقول حكم خروج المرأة للعمل، وأختي أم محمد تقول من السعودية العمل في بنك كذا أو سمت مؤسسة كذا، فأنا أريد أن أذنتم حتى يعني ينتفع الإخوة والأخوات، حكم خروج العمل المرأة ابتداء تفصيل فيه، ثم حكم العمل ضابطه.
إذن عندنا فيما يتعلق بأداء العمل للرجال أو النساء لابد أن يلاحظ فيه جانبان. الجانب الأول ألا يكون ذلك العمل معصية لله عز وجل، فإن كان العمل معصية لله فلا يجوز للعبد أن يعمله. مثال ذلك إذا كان العبد سيقوم بكتابة عقود الربا أو الشهادة عليها أو يقوم بصنع الخمور أو بنقلها أو ببيعها أو بتهيئة الخنازير أو غير ذلك من الأعمال المحرمة، أو مثلا يؤدي عملا يأخذ فيه الرشوة، فحينئذ لا يجوز ذلك العمل. الشرط الثاني ألا يكون هناك ممارسات محرمة أثناء ذلك العمل، قد يكون مهمة عملي مباحة لكن يوجد ممارسات أو يكون فيها إعانة على منكر، في هذه الصورة الثانية لا يجوز للإنسان أن يعمل، لكن إذا عمل كان راتبه حلالا لأن أصل العمل الذي أداه مباحا. أما الصورة الأولى إذا كان ما أؤديه محرما فحينئذ المال الذي أخذه يكون مالا محرما ويكون من الكسب الخبيث الذي لا يجوز لي الانتفاع به. أما إذا كان هناك ممارسات محرمة في العمل لكنني أثناء العمل أؤدي عملا مباحا فإن الأجرة التي تكون على العمل مباحة، ولكنه لا يجوز لي أن أؤدي ذلك العمل أو أن أذهب في هذا العمل. من أمثلة ذلك ما لو كان هناك خلوة في بين الرجال والنساء، أو كان هناك اختلاط في محل العمل بين الرجال والنساء، أو كان هناك إعانة على شيء من المنكرات، فحينئذ لا يجوز هذا العمل. إذن عندنا شرطان، متى انتفيا عن أي عمل جاز لنا أن نؤدي العمل فيه، ومتى وجد أحد الشرطين لم يجز للإنسان أن يدخل في ذلك العمل.
والخروج له مبني على هذا الشرط.
نعم.
أم عبد الله من السعودية متألمة كثيرا لحالها مع زوجها ذي 90 سنة، يبدو أنها لم تعطيه أو يعني الإسبرين أو كذا المسيل، فأصابته جلطة قيل أنها من جراء هذا الأمر، أبناؤه وبناته أيضا متضايقون يلومونها كثيرا، ما التوجيه؟
أولا أوجه أختي الكريمة إلى أن تسعى إلى تحصيل رضا الله قبل أن تسعى إلى تحصيل رضا أبناء ذلك الزوج أو أبنائها وبناتها، فعليها أن تتقرب لله عز وجل بخدمة زوجها، ترجو ما عند الله وترجو الدار الآخرة. لا شك أن عندها نوعا من الإهمال بسبب أنها لم تسأل عن أنواع الدواء الذي يأخذها هذا الرجل كبير السن الذي لا يحضر عقله، هذا نوع إهمال، وبالتالي عليها أن تتوب إلى الله من هذا الفعل، وعليها أن تعوض، عليها أن تعوض بالإحسان إلى هذا الرجل الزوج، أن تعوض بالإحسان إليه فيما يأتي، لعل الله جل وعلا أن يعفو عنها ما مضى. نعم.
ملمح يسير خطر في ذا بالي حقيقة أثناء حديثي عن الإسبرين، أنا أذكر قصة واقعية ولعلها يعني إن أذنتم تؤثر يعني تخفف الألم حتى على من توجد من حولها. إحدى قريباتي يعني الله عز وجل ابتلاها بانفجار ربما في إحدى العروق في رأسها، فكان تناولها للإسبرين مضاعفا لحالتها الصحية، ولهذا أجبرها الأطباء بعد مباشرة اكتشاف هذا الانفجار بإيقاف الإسبرين. فالقول هنا يا صاحب الفضيلة أحيانا أن الإنسان قد ينسى قد يغفل، يكون وفق قضاء الله وقدره، وقد يكون الله عز وجل اختار لهذا العبد الصالح أن تأتيه ربما جلطة أخف وأيسر عليه من أن يأتيه انفجار ربما يودي حياته أو يفاقم ربما حالته. ما التوجيه؟
على العموم ما مضى، ما مضى بالنسبة للأخت مضى، ونحن نسعى إلى تعويض ما مضى من خلال أدائها لعمل صالح مع هذا الزوج تتقرب به لله عز وجل، وترجو رضا الله بخدمة هذا الزوج، لعل الله عز وجل أن ينيلها لأجر الأخروي. يعني تحمد الله عز وجل أن وجد لديها زوج تقوم برعايته فيرضى الله عنها. عندما ينظر الإنسان إلى أن الله هيأ للعبد سببا من أسباب الطاعة يجعله يرضي ربه جل وعلا، فهذه المرأة وجد عندها زوج، وعندما تقوم به وترعى شؤونه وتقوم على أحواله وتعطيه الدواء في وقته يرضى عنها رب العزة والجلال. وقد ورد في أحاديث كثيرة أن الشرع رغب المرأة في القيام بشؤون زوجها، ورتب الله جل وعلا على ذلك الأجر العظيم. كيف وهذا رجل ضعيف؟ نعم ضعيف، لأنه لا قد ذهب عقله، فهو محتاج إلى من يعتني به. والنصوص قد جاءت بتعظيم أجر من قام على من كان كذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. ولذلك الذي نصيها أن تعوض فيما يأتي، ولعل الله عز وجل أن يعفو عنها ما مضى.
اللهم أمين، وصلى الله عز وجل أن يكون في قابل الأيام إن شاء الله ما تحمدينه ويحمده باقي أبناء الأخ الكريم.
وعليها أيضا أن تسأل عما يحتاج إليه، وكل وقت أنا أعطيه كذا وكذا، هل بقي شيء من الأدوية، حتى تبرئ ذمتها في ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. عمر من السودان له سؤالان، صح الله، سؤاله الأول عن قراءة القرآن عن ظهر قلب لمن هم على جنابة أو حائض أو نفاس. أحسن الله إليكم.
بالنسبة لمن عليه جنابة، فجماهير أهل العلم يقولون أن الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنعه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة. وقد جاء عند أبي يعلى بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ القرآن قال هكذا لمن لم يكن جنبا، فأما الجنب فلا ولا آية. وقد جود إسناده طائفة من أهل العلم، ولذلك فإن الصواب أن الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن. ومثله أيضا الحائض والنفساء لا تقرأ القرآن كما هو قول جماهير أهل العلم، فإنه قد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه على حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. فلولا أنه من المستقر لديهم أن الحيض ينافي قراءة القرآن لما ذكرت هذا الأمر، ولما عقدت المقارنة بينهما. وذهب الإمام مالك إلى أن المرأة إذا خشيت نسيان القرآن، إذا كانت تحفظ القرآن وخشيت نسيانه، فلا بأس أن تقرأ، ولا تقرأ في غير هذه الحالة. لكن نقول تتمكن المرأة من إبقاء حفظها للقرآن من خلال استماعها لقراءة القرآن، فإن الله عز وجل قد هيأ لنا من نعمه وفضله هذه المسجلات التي يمكن أن نسمع القرآن بواسطتها فيبقى القرآن معنا.
الحمد لله. معنا اتصالات كريمة أختي. طيب قبل معني أخ الكريم مبارك من العراق، تفضل أخي مبارك من العراق من الهاتف. أخي مبارك
السلام عليكم،
تكرما من الهاتف، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم عشان لي سؤال.
تفضل.
أريد أن أسأل عن المسجد الأقصى.
أيوة.
أمريكا وفرنسا وبريطانيا وروسيا كلهم دول مسيحية.
طيب
مش الداعي
لي عليه السلام وولد في أرض الأقصى.
سؤالك أخي مبارك وشو بالضبط؟ لأن الوقت يدهمنا.
ماذا توصل المسلمون لمسجد الأقصى؟ يعني كل الدول قوية.
شكرا أخي مبارك، يبدو أن سؤالك له منحى سياسي إقليمي. نعود إليه. معي أختي سارة من السعودية، مع الاعتذار على التأخر. أختي سارة من السعودية، تأخرنا عليها، أنا أعتذر تماما للأخت سارة من السعودية، والأخ مبارك هداه الله أدخلنا في جانب سياسي. نعود إلى الأخت سارة فوق فور عدوتها بإذن الله. الحديث يتراصح فضيلة عن سؤال أخي عمر، نعلنتم الثاني أو بقي يبدو في السؤال الأول
سينة وش البقية حطنا عنه.
طيب إذا الخلاصة يقال في قراءة القرآن للجنوب والحائض،
نقول الجنوب لا يقرأ شيئا من القرآن كما هو مذهب الأئمة الأربعة، وأما بالنسبة للحائض فإنها لا تقرأ القرآن على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإذا خشيت نسيان ما تحفظه من القرآن فإنها تكتفي بسماعه، فإذا سمعت القرآن وتفكرت في معاني آيات القرآن فلا حرج عليها في ذلك، إنما تمنع من القراءة التي فيها تحريك للسان. نعم
أحسن الله إليكم. أخي عمر يسأل عن صلاة النافلة في الليل، يقول هل هي سرا أم جهرا؟ نعم.
نلاحظ في هذا من لدينا، ونلاحظ في هذا مصلحة أنفسنا. قد يكون عند الإنسان عند قيامه لليل نوام لو جهر بالقراءة أيقظهم، وبالتالي نلاحظ ذلك، وهكذا أيضا نلاحظ أنفسنا، لأننا لو أسرنا بالقراءة قد لا نستفيد من هذه القراءة، ولذلك نختار جانبا وسطا. ومن هنا قال تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. يجهر بالقراءة جهرا لا يوقظ النائم ولكنه يطرد الشيطان.
أحسن الله إليكم. معنا اتصال أو طيب إذا أذنتم يعني أستغل إيراد أخي مبارك. معنا من معنا؟ الأخت الكريمة أم عبد الله من السعودية، تفضلي.
لو سمعت كلمة الدكتور.
يسمعك، تفضلي.
عندي الألم في
شفاك الله. أيوه انقطع. معنا اتصال؟ يبدو عندنا مشكلة في الاتصالات. اذا الوقت كم معنا يا اخوان؟ ثلاث دقائق. انا
في هذا لما ذكرنا شيء مما يتعلق بصلاة الليل وبقراءة طيب. القرآن، انا اعيد لاخواني الوصية بالحرص على اداء الصلوات صلاة الليل. فان العبد يستفيد بها ثلاثة امور، اولها ارضاء رب العزة والجلال والحصول على الدرجة الرفيعة في الجنة، ولذلك لما ذكر الله جل وعلا أن المتقين لهم جنات وعيون ذكر أن من صفاتهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وقال جل وعلا في كتابه لما ذكر الله جل وعلا المؤمنين قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الأمر الثاني أن العبد في صلاة الليل يتمكن من مناجاة ربه الخالق الرازق الذي يتصرف في الكون، وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. ولذلك علينا أن نحرص على مناجاة رب العزة والجلال في هذا الوقت العظيم، في هذا الوقت الذي يستجيب الله فيه دعاء الداعين. وعندما يعلم العبد أنه في صلاته يكلم ربه خالقه رازقه الذي يتصرف في الكون الذي يحبك عندما تدعوه وعندما ترجوه وعندما تناجيه وعندما تتضرع بين يديه، حينئذ تشتاق نفسك إلى مكالمة ربك ومخاطبته وتقديم طلباتك بين يديه. الأمر الثالث الذي نحصله بصلاة الليل أن نعوض النقص الذي يكون في صلواتنا، فإن صلوات الفريضة التي نؤديها يكون عندنا فيها نقص. كم من ثانية وكم من دقيقة سرح بالنا في أثناء صلواتنا، كم من لفظة تلوناها في صلواتنا لم نفكر في معاني تلك اللفظة، نسمع الله أكبر، نسمع سبحان ربي العظيم، ثم لا نتفكر في معانيها. فهذا نقص في صلاتنا، فنحاول أن نعوض هذا النقص من خلال صلاة الليل. فهذه فوائد عظيمة علينا أن نسعى إليها بأدائنا لصلاة الليل. وفي هذا أيضا تذكير بأهمية قراءة القرآن وعظم فائدته وأثره على العبد.
أحسن الله إليكم. في أسئلة تترى من أخواتي الكرام، ونحن في ربما بعضهم قد بدأت عنده الإجازة بين الفصلين الدراسي الأول والثاني، يقولون بناتنا وفتياننا يسهرون في الليل، هل نشجعهم على صلاة الليل بصلاتها ولما يناموا بعد، أم أن صلاة الليل لابد أن يكون قبلها نوم؟
ينبغي بنا أن نعود أبناءنا على صلاة الليل. صلاة الليل لا يشترط فيها أن يكون قبلها نوم. صلاة الليل قد تكون في أول الليل، قد تكون في أوسطه، قد تكون في آخره. إذا اعتاد الأبناء على السهر فحينئذ نعودهم على أن يصلوا آخر الليل ويصلوا صلاة الفجر مع الجماعة إن كانوا من الأبناء، وبذلك يحوزون على الأجر العظيم والثواب الجزيل. يقال لهم تعودوا على أن تصلوا ولو وقتا قليلا، فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وبالتالي نوصيهم بقيام الليل. كذلك إذا عجز الإنسان عن قيام آخر الليل فإنه يصلي من أوله ويكتب له من ذلك، ويكتب له في ذلك أجر قيام الليل.
اللهم استعان. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لهداه، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، كما أسأله جل في علاه أن يهيئ لي ولكم من أعمالنا ومن وأن يعيننا على نفوسنا الأمارة بالسوء، أن نطلب رضا الله جل وعلا أينما كنا وحيثما حللنا. أختم هذا اللقاء بالشكر لله جل في علاه أولا وآخرا، ثم شكر ثاني لمعالي الشيخ العلامة الدكتور سعد بن ناصر الشثري والذي تولى مشكورا مأجورا التوضيح والبيان والإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. شكر الله لكم.
أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير. وأذكر جزئية هنا، وهي إذا كان العبد مقصرا في الصلاة لا يؤديها مع الجماعة، أو قد تفوته بعض الأوقات بسبب نوم، لا يعني أنه يترك صلاة الليل. صلاة الليل تجبر له نقصه في بقية صلواته. أسأل الله جل وعلا أن يعينني ويعينكم أيها المستمعون، ويعين جميع إخواني بأن يؤدوا صلاة الليل، كما أسأله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأله جل وعلا أن يرضى عني وعنكم رضا لا يسخط بعده أبدا.
اللهم أمين. إذن بهذه الدعوات نصل إلى ختم هذه الحلقة، وهذه أقوى تحية من فريق العمل من تظهر أسماءهم بعد قليل، وكلهم يقول لكم من صميم قلبه إلى غد وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سل العلماء.